أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بعدما بين القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، ولكن عذابه أيضا أليم، فمن استحق العذاب فلا يمكن له أن يهرب من حكومة الرب، لأن حكومة الرب سبحانه وتعالى ليست ضمن سياقات الحياة الدنيا التي اعتدناها، إنها فوق هذه الأمور، إنها أكبر من ذلك بكثير. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى بين قصة إبراهيم عليه السلام، حيث الملائكة قبل أن ينتقلوا إلى سدوم أو قرى لوط ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام وبشروه بغلام، ومن ثم بينوا له مهمتهم الكبيرة، وهي إنزال العذاب على قوم لوط. هنا قبل أن نتحدث عن تفاصيل الآيات الكريمة بعض البصائر، من هذه البصائر أن العبر كثيرة. الإنسان إذا فتح عينه يرى أشياء كثيرة. العين جهاز صغير، ولكنها تستقبل الصور الكثيرة، البحار والبراري والجبال والغابات والألوان والحدود وإلى آخره. عقل الإنسان كذلك، لو إنسان فتح عقله استقبل الحقائق كثيرة جدا، ولكن حينما تطغى الشهوات على البشر وتحجبه عن النظر في هذا الوقت، الإنسان يكون كالأعمى والمتردد، لا يعرف ماذا يصنع. وهكذا كان قوم لوط حينما انحرفوا عن السبيل المقيم، عن الجادة التي وضع الله العباد عليها، وهي الاستفادة من شهواتهم في سبيل صنع الحضارة، في سبيل بناء الأسرة، والأسرة تكون اللبنة الأولى لبناء المجتمع، والمجتمع يكون وسيلة للتعاون والتكافل، ومن ثم بناء الحضارة، ومن ثم كل الخير. لذلك تجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما بني بناء في الإسلام كالزواج. حينما يكون هناك أسرة فاضلة، كل شيء يكون في الأمة فاضلا، الأخلاق الحسنة عند الأولاد، والتعاون فيما بينهم، والتعاون فيما بين الرجل والمرأة، ومن ثم في بين من يتصل بالمرأة ومن يتصل بالرجل من الأقارب والأحباب، كل ذلك بركات لبناء الأسرة. أما إذا شد الإنسان عن هذا الأمر أين يذهب؟ يذهب إلى مثل هذا الذي نجده اليوم في بعض أبعاد ما تسمى بالحضارة الحديثة، التي نجد كيف أن الله سبحانه وتعالى قد يغضب عليها. وربما هذا الفيروس كورونا من غضب الله على البشرية أنهم تحدوا سننه، تحدوا الحق، تحدوا السبيل المقيم. وبنظرة فاحصة نجد أن نهاية قوم لوط هي النهاية التي تنتظر كل قوم يعملون عملهم، أي حضارتهم تنتهي، ربما بشيء صادم كزلزال عظيم، وإما تدريجيا مثل ما نجد في التاريخ أن مجتمعات بشرية كثيرة انتهت. اقرأ التاريخ، كم من حضارة، وحسب بعض المؤرخين الحضارات يقول 21 حضارة أصلية، وكل حضارة تفرعت إلى فروع كثيرة، جاءت فوق هذا الكوكب وانتهت. تلك آثارهم تدل على ذلك، المتاحف مليانة، الصخور في البراري كثيرة، والآثار موجودة، وبئر معطلة وقصر مشيد. اذهبوا وانظروا، اعتبروا، لكن حينما لا يكون عند الإنسان قدرة على الاعتبار، أو ما يسميه الرب سبحانه وتعالى بالتوسم، يعني أن الوسم هي العلامة، هاي العلامة تدلنا على ما وراءها، حينما لا يكون كذلك فالإنسان لا يستطيع. كان كل واحد يريد يجرب الحياة كلها بنفسه وليس عبر تاريخ غيره، سعيد من انتفع بتجارب غيره. أنت تمشي بالصحراء تجد مثلا في منطقة نائية شجرة، كأي إنسان تمر على هذه الشجرة، ولكن إذا كنت من المعتبرين أو من المتوسمين تجلس تفكر من زرع هذه الشجرة، أين القرية التي كانت هذه الشجرة ضمنها، أين آثارها. ومع الزمن هذه الشجرة الواحدة اللي في الصحراء تهديك إلى حقائق كثيرة، ومن هذه الحقائق تستوحي الحكمة وتعرف كيف تصنع مستقبلك. هذا أنت متوسم. متوسم يعني شنو؟ يعني أخذ الوسم العلامة، ومن خلال العلامة وصلت إلى الحقائق. هذه بصيرة. والبصيرة الثانية أن رب العزة عذابه أليم، ولكن عذاب الرب لا يأتي إلا بعد الكثير الكثير من الحجج المتتالية، حجة بعد حجة، إعذار بعد إعذار، إنذار بعد إنذار، ومن ثم ربنا سبحانه وتعالى يأخذهم بعذاب أليم. فلا يغرك يا أيها العاصي في هذه الدنيا ذاك البعيد، لا يغرك أن الله سبحانه وتعالى ما سلب النعمة منك مع أول معصية ثاني معصية. ربنا يبعث الرسل تترى، والحجج والنذر تترى، ومن ثم بعد ذلك إذا دقت ساعة الانتقام، ساعة العذاب، فويل للمكذبين. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يبين هذه القصة في أكثر من مشهد. المشهد الأول رأينا أنه الملائكة نزلوا على إبراهيم، سألهم فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين. المشهد الثاني حينما ربنا بيّن للوط أنه يحمل أهله ويهاجر من تلك المدينة، لأنه المؤمنون إذا وجدوا أن المجتمع فاسد ولا يمكن إصلاحه بعد محاولات يهاجرون حتى إذا جاء العذاب لا يمسهم، لأن العذاب قد يأتي والمؤمن بسبب عدم هجرته بسبب مخالفته لهذا الأمر الإلهي يصيبه ما أصاب قومه. المشهد الآخر مشهد الإنذار، هنا حديث حول هذا الموضوع. البصيرة الأخيرة أن في الآيات الأخيرة من هذا السياق ربنا يبين ويقول وإنها لبسبيل مقيم، إما معناه أن هذه القرية التي دمرت هي قرى لوط، والذي جاء في بعض المفسرين أن هذه القرية كانت في طريق الشام في طريق أهل الجزيرة حينما يمرون ويتوجهون إلى الشام، وهم عادة كانت عندهم رحلة الشتاء والصيف يمرون على هذه القرية. وبعضهم قال لا، أنها بسبيل المقيم لا يدل على القرية والاعتبار بالقرية، وإنما بأصل البصيرة الإلهية أنه هذا هو الطريق، طريقهم أيها البشر أن تعرفوا ربكم وتلتزموا بحدود الشرع حتى لا تصابون بما كان عند قوم لوط. نأتي إلى الآيات القرآنية. وجاء أهل المدينة يستبشرون. أهل المدينة كانوا ينتظرون الضيوف حتى يفرغوا شهواتهم، وكأنهم خلال هذه الفترة كانوا ينتظرون صيد ثمين، وإذا بهؤلاء جاءوا إليهم، وهم كأنه حسب بعض ما في بعض القصص أنهم ما ذهبوا إلى بيت النبي لوط من الطرق الوعرة الخلفية، لا، أجوا مص المدينة ومروا، وكلما مر به مروا بقوم استبشروا وتجمعوا تجمع كبير وتهافتوا على باب بيت لوط. يستبشرون يعني يبشر أحدهم الثاني، أو في حالة بشارة أنهم اليوم يستطيعون أن يحصلوا على بغيتهم. فحينما رآهم لوط قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، شلون تجون تعتدون على ضيفي؟ هذا التحرش الجنسي، كيف تريدون تعملوا مع الضيوف؟ الضيوف محترمين، خصوصا يبدو هذه القبائل بالتالي عشائر كان يحترمون الضيف. واتقوا الله ولا تغزون. أمرهم لوط بأمرين، أولا تقوى الله، لأنه أساسا يجب أن نتقيد نحن بالحدود الشرعية مخافة الرب سبحانه وتعالى ومخافة عذابه، هذا أولا. ثانيا وهذا أيضا مهم، أن لا يكون هناك مشكلة مع لوط نفسه، يعني هناك حق إلهي وحق بشري. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى احترم رسله وبين موقعهم المتميز، وكأنه أمر الناس بأن يحترموا هذا الموقع ولا تخزون. قالوا أولم ننهك على العالمين، من هذه الكلمة ربما نستفيد أنه كان دائما لوط يستضيف الضيوف إنقاذا لهم من قومه الفاسدين، وهم كانوا يقولون له لا تفعل ذلك. ماذا قال لهم؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لماذا أنتم كبشر ما تروحون على الطرق الطبيعية في الحياة؟ كل حيوان عندهم ذكر وأنثى ويعيشون مع بعض وتكون لهم عاقبة حسنة. بعضهم قالوا بأنه لوط عرض نكاح بناته، وكانت بناته موجودات وغير متزوجات. بعضهم قالوا لا، لوط باعتباره كان شيخا كبيرا ورجل عظيم خاطب أولئك القوم بخطاب اجتماعي، بأنه في المجتمع أكو بنات والبنات كأنهن بناته. عادة الرئيس يقول أولادي بناتي إلى آخره. في هذه اللحظة ربنا لا يبين المزيد من الحديث حول هذه النقطة، وإنما يقول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يبدو أن هناك المزيد من الحوار جرى بين قوم لوط وبينه فيما يرتبط بهذه القضية، ولكنهم كانوا قد أعمه، يعمه أو عمه بمعنى التردد. والكلمة هنا فيها بعض التفاصيل. أولا القرآن قال لعمرك، عمر وعمر بمعنى، ولكن عند القسم لا يقال وعمرك إنما يقال لعمرك، واللام هنا للتأكيد، ومن ثم يعني لعمرك قسمي، أنا أقسم بحياتك وعمرك. سؤال: بعمر من؟ يبدو هذه الجملة معترضة، وهنا الحديث انتقل من قصة قوم لوط إلى خطاب مباشر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وباعتبار أن القرآن نزل على صيغة إياك أعني واسمعي يا جارة، فإن هذه الكلمة ربما تشمل أيضا من يقرأ القرآن، يعني حياتك أيها القارئ القرآن. إن هؤلاء قوم لوط لفي سكرتهم يعمهون. شوفوا الكلمات، كلمات بها المزيد من التأكيد، لام لام التأكيد، إنهم تأكيد، لفي أيضا لام لام تأكيد، سكرتهم يعمهون، يعني أنهم كانوا في حالة سكر. ما هو السكر هذا؟ سكر، سكر النعم. كل نعمة ممكن أن تتحول إلى وسيلة للغفلة. الشباب نعمة، لكن ممكن الإنسان يسكر بشبابه. المال نعمة، لكن يمكن الإنسان يسكر بماله. الجاه نعمة، يمكن الإنسان يسكر بهذه النعمة. إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لماذا قال يعمهون؟ هل عمه بمعنى العمى أو بمعنى التردد؟ والسبب في التردد أن ضميرهم يقول لهم شيء، ولكن الشهواتهم وسكرتهم تخالف هذا الضمير وهذا الوجدان، والله العالم. فهذه اللحظة كانت اللحظة النهائية، انتهت الحجة، انتهى الإنذار. فأخذتهم الصيحة مشرقين. الصيحة يقال أن جبرائيل سلام الله عليه وأي ملك آخر صاح بهم صيحة ضخمة عظيمة. هذه الصيحة تصاحب عادة الزلازل الكبيرة، وأنا مشاهد بعض هذه الزلازل فيها صوت مرعب جدا جدا، صوت الزلزال قبل الحركة الزلزال مرعب. فهذا كان من هذا النوع أو لا، لكن متى هذا؟ بداية بداية إشراقة الشمس، أشرق يعني بداية الأضحى، يعني عند الظهر أمسى، يعني بالليل أشرق يعني أول الصبح. أول الصبح مع الخيوط الأولى لنور الشمس التي تشرق، وإذا بالصيحة، جاءت صيحة عظيمة، وقبل أن يفكر هؤلاء ماذا يفعلون، فجعلنا عليها سافلها، أعوذ بالله من غضب الله، فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. هسه زلزال أصابهم، إذا انقلبت قراهم، لماذا أمطر عليهم ربهم حجارة من سجيل؟ وما هي هذه الحجارة؟ لا نعرف، بس يحتمل مثلا احتمالات أنه كان عندهم هذا الخسف الأرض، لما خسف يصير الأرض، الأرض تنهال عليها الحجارات من هنا من أطرافها. وهنا سجيل، هل كلمة سجيل من معنى الطين المتحجر اللي قالوا أن هذه الكلمة أصلها فارسي ومعناها السانج جيل، سانج يعني حجارة، جيل يعني طين، سانج الحجارة، أو هذا معنى سجين، فقلبت النون، فقلب النون ياء لاما. عادة العرب يقلبون الكلمة حرف بحرف، حروف متشابهة، والسجين يعني من سجين جهنم، درك من دركات جهنم، حجارة اجت منك. ولماذا الحجارة صارت على هؤلاء؟ أنا ما أدري، هذا يحتاج بحث. وأحتمل احتمالا أنه هاي المنطقة بسبب هذه الحجارة أصبحت ذات علامة، الناس انتهوا، راحوا تحت الأرض، راحوا انتهوا، لكن هذا صارت علامة أنه هذا المكان الناس دفنوا فيها. شلون بد واحد يدفن في مكان هناك شاهد قبر على قبره، شاهد يخلون في الصخرة يشهد بأنه هذا مدفون هنا، هذا شاهد على عذابهم. وهذه في النقطة مهمة في ربما في كل مكان، أنه تبقى هناك آثار في كل حضارة دمرت، آثار تدل، يعني حضارة لوط طبعا أنا أسمي حضارة تجوزا، حضارة فرعون وآل فرعون كلهم آثارها بقيت. ولعله في ذلك ربنا يقول إن في ذلك لآيات للمتوسمين، هذه آية لمن يتوسم، أي من العلامات الموجودة في الأرض هاي العلامات تنفع يستفيد منها. وإنها لسبيل مقيم، قلنا السبيل المقيم أن هذه القصة التاريخية تهدينا إلى سبيل مقيم، أن لا نعترض أمر الله ولا نفعل ما لا يرضاه الرب سبحانه وتعالى. وربما هذه الكلمة في روايات أهل البيت وإنها لسبيل فينا مقيم تدل على أن علينا أن نتبع سبيل الحق، كما أن قوم لوط حينما خالفوه أصيبوا، كذلك كل أمة وكل طائفة يخالفون الإمام والعالم الرباني أو الهادي لهم من أي موقع، هذول يصابون بما أصيب أولئك، أصاب أولئك من أي قوم لوط. إن في ذلك لآية للمؤمنين، المؤمن هو الذي يستوعب الآية. شوفوا في نهاية هذه القصة ربنا بيّن كذا كلمة، أولا آيات المتوسمين، سبيل مقيم، آية المؤمنين. لماذا؟ لأنه كل إنسان حسب وعيه وحسب درجته يستفيد من هذه القصة، ربما واحد غير مؤمن يستفيد بنسبة معينة، لكن المؤمن يستوعب القصة من جميع أبعادها. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.